الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء العلمي لفضيلة الشيخ يوسف الطائي حفظه الله، والذي هو بعنوان مفطرات الصيام، فليتفضل حفظه الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالمحاضرة يبين موضوعها عنوانها مفطرات الصائم، والبحث ليس حول المفطرات الواردة في القرآن والسنة والمبحوثة عند أهل العلم قديما، وإنما المراد نوازل باب المفطرات، نوازل باب المفطرات. وطالب العلم عليه أن يعتني بهذا الباب عناية فائقة، فعندما يمر طالب العلم على الفقه كاملا يحسن به بعد ذلك أن يدرس النوازل في كل باب، لأن النوازل يباشرها هو ويباشرها غيره من الناس، فلا بد من العناية بتعلمها. وهذا يحسن أيضا بالشارح، فمن وفق إلى شرح المتون الفقهية عليه أن يعتني بهذا، فعليه أن يعلم الطلاب أثناء شرح هذه المتون النوازل في كل باب، كي لا يكون الطالب مغيبا عن واقعه، وإنما يبحث مسائل قد مضت ويغفل عن مسائل يباشرها ويحتاج إلى حكمها ويباشرها غيره. ومن هنا على طالب العلم أن يعتني بكتب الفتاوى للمعاصرين، وهذا أمر نافع ومجرب، فتقرأ مثلا بعد أن تنتهي من باب معين في الفقه كباب الحيض مثلا، تقرأ فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذا الباب، فتنتفع من جهات، منها تتعلم كيفية الفتية، منها تتعلم النوازل في هذا الباب، لأن العلماء يسألون عما يستجد وعما يقع حديثا، فيعطي العالم المسألة حكمها وفق درايته بأصول الباب ومسائله، وهذا مهم جدا. ومسائل النوازل توجد أيضا في إصدارات المجامع الفقهية، وتوجد أيضا في بعض المؤلفات التي اعتنت بباب معين، فمؤلف اعتنى بنوازل الزكاة، ومؤلف اعتنى بنوازل الحج، وآخر اعتنى بنوازل الصيام، وهكذا. وتوجد أيضا في الشروح المعاصرة، فالشيخ محمد بن صالح العثيمين مثلا في الشرح الممتع تعرض لكثير من النوازل وبين حكمها. الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام تعرض لمسائل من النوازل. المهم ألا تجعل دراستك للفقه دراسة مقصورة على ما قال الفقهاء المتقدمون، وتغفل عن المسائل المعاصرة، لأن هذا واقعك الذي تعيشه، وأنت تحتاج إلى معرفة هذا الحكم الذي تمر به. ومعرفة النوازل فقه دقيق، ليس بالأمر الميسور، ليس بالأمر الميسور الذي يتعرض إليه كل أحد. وصاحبكم ومحدثكم لولا ما قال العلماء لما راح ولا جاء. ومن هنا نعرف فضل العلماء، فالعلماء عرفوا قواعد كل باب من أبواب الفقه، وأرجعوا كل مسألة إلى قاعدتها، ثم إن وقعت بهم نازلة عرفوا هذه النازلة تندرج تحت أي قاعدة، وهي مشابهة لأي مسألة. فالأمر يحتاج إلى فقه دقيق. فعند دراستك لنوازل الباب المعين لا بد أن تكون دارسا لمسائل الباب المعين وقواعده. ومن هنا بحثنا الآن في نوازل باب المفطرات. إذن لا بد أولا أن نعرف المفطرات التي جاءت في القرآن وفي السنة وبحثها أهل العلم قديما، ثم ننظر في المعنى الذي إذا وجد في شيء معين عد مفطرة. ثم بعد معرفتنا للمفطرات الواردة في القرآن والسنة والمعنى الذي إن وجد في شيء عد مفطرا، نستطيع أن نعطي النازلة حكمها اللائق بها. لذا هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل في وقفات ثلاث. الوقفة الأولى في بيان المفطرات الواردة في القرآن والسنة والتي بحثها أهل العلم قديما ولا يزالون يبحثونها. الوقفة الثانية في المعنى الذي إن وجد في شيء عد مفطرة. الوقفة الثالثة في بحث بعض نوازل هذا الباب. وقبل هذه الوقفات لا بد من التنبيه على أمر، وهو عند وجود الخلاف في شيء ما مفطر هو أم لا، فلا تذهبن إلى كونه مفطرا إلا بدليل واضح، فإن لم يتضح عندك الدليل فالأصل عدم كونه مفطرا. هذا الأصل استصحبه معك عند دراسة المفطرات، هذا مهم. وإن لم نستعمله في هذه المحاضرة، أقول وإن لم نستعمله، ربما نستعمله وربما لن نستعمله، ولكن هو مهم فاجعله معك. الأصل في العبادة التي فعلت وفق شروطها وأركانها الصحة، فلا تبطل العبادة إلا بدليل وصلت إلا بمفطر وصلت إليه بدليل واضح عندك. لم يتضح عندك الدليل بعد بحثك للمسألة المعينة، فالأصل عدم إبطال العبادة وأنها صحيحة. المفطرات الواردة في القرآن والسنة، الوقفة الأولى: أولا الأكل، ثانيا الشرب. وكونهما مفطرين من العلم العام المستفيض الذي ورثته الأمة خلفا عن سلف، وقد دل على كونهما مفطرين القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الله عز وجل الأكل والشرب إلى أن يتبين ضوء النهار من ضوء الليل، فدل هذا على حرمتهما بعد ذلك، وأن من أتى الأكل والشرب بعد تبين ضوء النهار لا يعد صائما. والسنة الأدلة كثيرة، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن من لم ينس وأكل أو شرب فإنه مفطر. وهنا تنبيه مهم، وهذا التنبيه تترتب عليه أحكام، واستعمله من تكلم في النوازل: هل الطعام غير النافع يعد مفطرا؟ مثلا رجل أكل ترابا أو أكل حصى، هذا غير مغذ، فهل يعد مفطرا أم لا؟ اختلف أهل العلم، ورجح شيخ الإسلام وغيره ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن مثل هذا يعد مفطرا لعموم الآية، فهو يسمى أكلا وإن لم يكن نافعا. ثم يقول شيخ الإسلام: إن دخول الرمل والحصى إلى المعدة، عند دخول الرمل والحصى إلى المعدة تطبخه المعدة، وهو وإن لم يكن طعاما كاملا وجد منه تأثير، وإن كان التأثير غير كبير. ولذا يعد هذا النوع مفطرا. ثم بعد هذا من المفطرات الواردة في القرآن: والسنة الجماع. قال الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فالجماع أيضا أذن فيه في وقت ونهي عنه وقت الصيام، فيعد مفطرة. والسنة الحديث المعروف، حديث الرجل الذي جامع في نهار رمضان فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. الحديث. والجماع مفطر وإن لم يوجد الإنزال فمجرد إدخال فمجرد العلاج يعد مفطرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمجرد العلاج يعد مفطرة. وأيضا هذا باتفاق أهل العلم. أنا لن أفصل كثيرا في هذه المفطرات لأنها ليست هي المقصود، وإنما المقصود المفطرات المعاصرة. يلي هذا خروج دم الحيض والنفاس، وهذا أيضا من العلم المستفيض العام الذي ورثته الأمة خلفا عن سلف. وفي حديث معاذة لما سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قالت ما أنا بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا هذا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المفطر الذي يلي هذا الاستمناء، خروج المني، طلب خروج المني مفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ومن أخرج المني بطريقة ما فلم يدع شهوته. المفطر الذي يليه إخراج القيء. للحديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. ونقل الإجماع على أن إخراج القيء عمدا مفطر غير واحد من أهل العلم، منهم الخطابي ومنهم ابن المنذر وغيرهما. فمن ذرعه القيء أفطر، من ذرعه القيء لم يفطر، وإنما الذي يفطر هو الذي تعمد إخراج القيء. المفطر الذي يليه الحجامة. للحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وسنتحدث حول المعنى الذي وجد في الحاجم فأفطر ووجد في المحجوم فأفطر، والمسألة خلافية معروفة. هذه المفطرات التي أحب أن أشير إليها وهي واردة في القرآن والسنة أو في السنة. والآن ننتقل للوقفة الثانية وهي في المعنى الذي إن وجد في شيء عد مفطرا، وباب النوازل يدور على هذه الوقفة. باب النوازل يدور على هذا. العلماء عندما يتكلمون حول النوازل يستعملون هذا المعنى، واختلف فيه أهل الفقه، ومن أفضل من تكلم بهذا والله أعلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة مختصرة ولكنها كبيرة النفع، وهي حقيقة الصيام. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليقات على هذه الرسالة، رسالة نافعة. طالب العلم الذي يدرس كتاب الصيام لا بد عليه أن يقرأها، لأن شيخ الإسلام أبطل فيها قول من يقول إن المفطر هو الذي يصل إلى الجوف، وهذا قول معروف في المذاهب، معروف مشهور معتمد. شيخ الإسلام أبطل هذا القول وأتى بالمفطرات المتفق عليها، ثم استخرج منها معنى كليا إن وجد في شيء ما عد مفطرة. فالكلام الذي سأذكره لكم الآن هو عبارة عن اختصار لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه حقيقة الصيام. فنأتي على المفطرات مفطرا مفطرة التي ذكرتها قبل قليل، ثم نبحث عن المعنى الذي وجد في هذا المفطر المعين فعد مفطرا. نبدأ بالأكل والشرب، ما الذي قاله شيخ الإسلام فيهما؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر علتين اثنتين وجدتا في الأكل والشرب فكانا مفطرين. العلة الأولى وصولهما إلى المعدة، فالطعام والشراب يصلان إلى المعدة، ثم إن الطعام يطبخ ويستحيل دما فيوزع على البدن فيتقوى البدن. إذن هذه علة مهمة، والكثير من الكلام حول المفطرات المعاصرة يدور على هذه العلة، الوصول إلى المعدة لا إلى الجوف. نعم المعدة في الجوف، ولكن على كلام الفقهاء عندهم الجوف أعم من المعدة، حتى إن بعضهم يعد الرأس جوفا، وهذا معروف عند الحنابلة على كلام عندهم وتفصيل. هذا المعنى الأول الذي وجد في الطعام والشراب وصولهما إلى المعدة، ثم إن الطعام يستحيل دما فيتقوى بهما الجسم. المعنى الثاني إتيان شهوة محرمة في هذا اليوم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه من أجلي. وترك الشهوة يتعبد به في مواضع، ترك ما تشتهيه النفس يتعبد فيه به في مواضع كالحج، يدع الإنسان اللباس ويدع الطيب ونفسه تتوق إليه. هذا بالنسبة للطعام والشراب. خروج دم الحيض والنفاس، هنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة نافعة، وهي أن الشريعة تطلب العدل في العبادات. الشريعة تطلب العدل في العبادات، فجعلت المسلم في حال صيامه في حالة لا إفراط فيها ولا تفريط، فلا يدخل إلى جوفه ما يقويه من الطعام والشراب، ولا يخرج من بدنه ما يضعفه فلا يستطيع الصوم. فلاحظت الشريعة كون الحائض تضعف في هذا الوقت لخروج الدم الذي هو محل تنشط البدن، وتستطيع أن تصوم في أيام أخرى، فأوجبت عليها الفطر مراعاة لحالها طالبا للعدل في العبادات. والعدل في العبادات له نماذج كثيرة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم وأخشاكم لله سبحانه وتعالى، ولكني أصلي وأنام وأصوم إلى آخره وأتزوج النساء. فالشريعة تراعي العدل في العبادة، لا إفراط ولا تفريط، فجعلت المسلم في حال صومه في حالة متوسطة لا جفاء فيها ولا غلو، لا إفراط ولا تفريط، فلا يدخل إلى جوفه ما يقويه ولا يخرج منه ما يضعفه. الجماع، الجماع الحديث حوله من جهتين: جهة تلحقه بالأكل والشرب، وجهة أخرى تلحقه بالحيض. فمن جهة كونه إتيانا لشهوة من الشهوات يلحق بالأكل والشرب، يدع طعامه وشرابه وشهوته، والجماع سبب لإدراك هذه الشهوة وسبب للإنزال. بل كما يقول شيخ الإسلام: وأعظم شهوة هي شهوة الجماع، هي أعظم من شهوة الأكل والطعام وغيرها من الشهوات. لذلك رتب الشارع على من جامع في نهار رمضان الكفارة المغلظة، إذ الجماع يبعد عن الطاعات مباعدة أشد من مباعدة الأكل والشرب. ومن جهة أخرى يلحق بالحيض، لأن فيه استفراغ، فهو عبارة عن إخراج المني، كما أن الحيض عبارة عن إخراج الدم، فيضعف أي شيء يضعف البدن. الآن بعد بحثنا للعلل التي وجدت في المفطرات المجمع عليها، نستعين على هذا في أمرين: الأمر الأول في معرفة الحق مما اختلف فيه أهل العلم في هذا الباب، الأمر الثاني معرفة النوازل. كيف؟ اختلف أهل العلم في القيء، واختلفوا في الحجامة. القيء ذكرت الإجماع، وأهل العلم بعضهم يقول مسألة خلافية، ليس هذا المراد. المراد أن علمك بهذا الذي سبق يعينك على الترجيح هنا. لماذا؟ تنظر في الحجامة فتجد أن الحجامة فيها إخراج الدم، فتلحق بأي شيء؟ بالحيض. وتبحث في القيء فتجد فيه إخراج الطعام، فيلحق بالحيض. ومن هنا تجدون بعض أهل العلم يفتي في المسألة فيصيب ولا يعرف الحديث الوارد فيها. لماذا؟ لأن معه أصل استنبطه من النصوص، فجاءته مسألة فيها حديث ولا يعرفه فيقول بالصواب فيها. بهذه الصورة يتأملون المعاني التي جاءت في النصوص التي بين أيديهم، ثم يشغلون القياس ويشغلون النظر، فيتوصلون إلى أحكام المسائل الأخرى، ويجدون أن في بعضها نصا لم يقفوا عليه إلا أنهم وفقوا إلى الصواب بالنظر والتأمل فيما بين أيديهم. فهذا مما يعينك في الترجيح، يعني هذا معين في مسألة خروج دم الدم وفي مسألة القيء. وبهذا الذي سبق تعرفون أمرين اثنين مهمين: الأمر الأول خطأ من يقول بأن المفطر هو ما دخل لا ما خرج، لا يكون المفطر فيما يخرج، وإنما المفطر فيما يدخل. بعض أهل العلم عندما تأمل في المفطرات وقيدها في أي شيء، فيما يصل إلى الجوف، قال بأن خروج دم الحائض مفطر على خلاف القياس، والحجامة مفطرة على خلاف القياس، وبين شيخ الإسلام أنه لا يوجد في الشريعة شيء على خلاف القياس، وبين أن دم الحيض للعلة التي ذكرتها لكم يعد مفطرة وتلحق به أي شيء الحجامة، وأن المفطرة يكون مما دخل من دخول داخل أو من خروج خارج. ونعرف أيضا خطأ من يقول المفطر ما وصل إلى الجوف، فجعلوا أمورا ليست من المفطرات مفطرة، فعندنا أمور تخرج وهي مفطرة، وعندنا أمور نعم هي في الجوف ولكن بعبارة أخص من تلكم العبارة نقول هي في أي شيء، هي في المعدة فتستحيل دما وتوزع على أي شيء أنحاء الجسم فيتقوى بها الجسم. الحاجم والمحجوم، المحجوم عرفنا لماذا فطر، الحاجم قالوا لأنهم في السابق يستعملون قارورة يمص بها الحاجم الدم فربما يلج شيء إلى جوفه فأقيمت المظنة مقامة، أقيمت المظنة مقامة المئنة، يعني أقيمت المظنة الأمر المضمون مقام أي شيء المئنة. وعليه فمن حجم بغير قارورة فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. الآن بعد هذا نتعرض إلى بعض النوازل، والنوازل في هذا الباب كثيرة فنذكر بعضها. فالوقفة الثالثة في بيان أحكام بعض النوازل، وسنستعمل المعنى الذي ذكرناه قبل قليل. ما المعنى؟ نستحضره، وصول شيء للمعدة فتطبخه ويستحيل دما يتقوى به البدن. الأمر الثاني خروج ما يضعف الجسم. الأمر الثالث إتيان شهوة. وسنتطرق إلى أمر الرابع لم نتطرق إليه لأنه حول ركن من أركان الصيام لا حول معنى إن وجد في شيء عدة مفطرة. أنا أولا سأذكر نوازل ذكرت وبحثها في مسألة وصول شيء إلى المعدة، ثم أذكر نوازل بحثها في خروج شيء من الجسم. قطرة الأذن وقطرة العين وقطرة الأنف. نبدأ بقطرة الأذن. قطرة الأذن هل تعد مفطرة أم لا؟ فيها سائل، ننظر هل هذا السائل يصل إلى المعدة أو لا يصل السائل إلى المعدة. هذا شأن من؟ الأطباء. فالأطباء يقولون لا يوجد منفذ من الأذن، من الأذن إلى الحلق ثم إلى المعدة، وأن طبلة الأذن تمنع السائل من الولوج، ولكن من خرمت طبلة أذنه فإن السائل ينفذ إلى المعدة. فيسألك سائل ما حكم قطرة الأذن؟ تقول المفطر عندنا ما وصل إلى المعدة، ولا تصل القطرة إلى المعدة، قطرة الأذن إلى المعدة إلا إن كان في طبلة الإذن خرم. فهل طبلتك سليمة؟ إن كانت طبلته سليمة فليأخذها، وإلا فليدعها. طيب هل بمجرد أن يضع وطبلته غير سليمة نقول أفطرت؟ لا، ولكن إن تحقق هو من نزول الماء إلى حلقه، جرم السائل إن تحقق من وصول الجرم إلى حلقه. وبعض أهل العلم يقول بأن القطرة السائل الذي فيها ليس بالكثرة التي تصل إلى المعدة، نقول تجنبه، فإن فعل فيسأل، وإلا في الأصل أنه يتجنبه. قطرة العين، قطرة العين أهل العلم بحثوا سابقا مسألة الاكتحال، وجاءت أحاديث في الاكتحال، وذكر جمع من أهل العلم أنه لم يصح في الكحل حديث، لا في أنه مفطر ولا في أنه غير مفطر. وأهل العلم الذين بحثوا المسألة ومنهم شيخ الإسلام بيّن أنه لا يوجد منفذ من العين إلى الحلق ثم إلى المعدة، ولكن هذا شأن الأطباء، والأطباء اليوم يقولون هناك منفذ من العين إلى الأنف ثم إلى الحلق، يقولون هناك منفذ من العين ثم إلى الأنف ثم إلى الحلق، ولكنهم يقولون أيضا أن القطرة التي توضع في العين تمتص سريعة ولا تصل إلى الحلق، والكلام فيها كالكلام في قطرة الأذن. قطرة الأنف، قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائمة، فدل هذا على أن الأنف فيه منفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة. ومن هنا أهل العلم يفتون جمع منهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين بأن قطرة الأنف تجتنب في رمضان، وأنها مفطرة إن وصل الجرم إلى حلقه، لذا عليه أن يجتنبها. الآن هذه المسائل كلها نبحثها بأي شيء؟ وصل إلى المعدة أو لم يصل؟ المسألة التي تليها منظار المعدة. منظار المعدة على مذهب الحنابلة مثلا يعد مفطرة، لأن ما وصل إلى الجوف يعد مفطرة، لا ينظرون إلى تقوية أو إلى غير ذلك، وهذا مذهب غيره. ولكن نحن ماذا قلنا؟ وصول شيء إلى معدة تنتفع به بحيث يطبخ ويوزع على البدن ويتقوى البدن، ولكن المنظار وإن كان يصل إلى المعدة وإن كان يصل إليها لا تطبخه ولا يمكث فيها، وإنما هو للتصوير أو لأخذ عينة أو لغير ذلك، فلذلك المنظار لا يعد مفطرة إلا إن وجد فيه سائل دهن، فأحيانا يضعون الدهن حتى يسهل إدخال المنظار، فهذا الدهن هو الذي يعد مفطرا وليس المنظار. الأقراص التي توضع تحت اللسان لتوقي الذبحة الصدرية، أقراص توضع تحت اللسان فتذوب سريعة وتمتص سريعة، هل تعد ليتقي المريض الذبحة الصدرية؟ فهل تعد مفطرة أو لا تعد مفطرة؟ اختلف فيها المعاصرون، فمنهم من يقول هذه الأقراص تمتص سريعا ولا تصل إلى الحلق ثم إلى المعدة، ولكنها تذهب إلى القلب بطريقة ما يعرفونها الأطباء دون أن تلج إلى المعدة. ومن هنا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها غير مفطرة، وبعضهم ونسبه بعضهم للشيخ ابن باز يرى أنها مفطرة لأنها تلج من خلال الحلق، فالمسألة عند الأطباء إن كانت فعلا تلج من الحلق فالمعدة ثم تتوزع على أنحاء البدن فهي مفطرة، وإلا فإنها غير مفطرة. الأكسجين يضعون للمريض في أمراض معينة أكسجين، فهل يعد مفطرا أو لا يعد مفطرا؟ هل يصل إلى المعدة فيطبخ أم لا؟ الأكسجين كالتنفس الطبيعي فلا يعد مفطرا. معجون الأسنان، هل يصل معجون الأسنان إلى المعدة فتطبخه أم أنه كتذوق الطعام يكون فيه في الفم؟ تذوق الطعام أليس مشروعا للصائم؟ ولكن لا يبلع وإنما تذوق فيه، فهكذا معجون الأسنان على أن أهل العلم وإن كانوا يقولون بأنه غير مفطر إلا أنهم يقولون أن الصائم يتقيه من باب أولى. ومثله السواك الذي فيه نكهة، الغرغرة الطبية، بعضهم من يذهب إلى الأسنان يعطونه ماء يتغرغر به، فهل يعد مفطرا؟ أيضا لا يعد مفطرا. والشيء البسيط معفو عنه، كما أن الصائم يتمضمض ويستنشق ولا يسلم من شيء يسير جدا، فمثل هذا معفو عنه. ولكن أيضا الأولى أن يتجنب مثل هذا. خلع السن وحفره إلى آخره، هذا كله غير مفطر، ولكن كما بين الألباني أن رحمه الله تعالى أن المشكلة ليست في هذا وإنما في أمر آخر، وهو أن الطبيب يستعين بأنبوب يضع فيه الماء في فم الصائم لينظف الفم أو لأمر معين، فمثل هذا لا يسلم من ولوج الماء، فإن ولج الماء عدة نعم. لذلك الأفضل أن يجتنب. الآن هذه كلها حول أي معنى؟ حول دخول دخول الشيء إلى المعدة. طيب، الآن الطعام والشراب قلنا يدخلان المعدة فيطبخ الطعام ويوزع على البدن فيستحيل الطعام دما وتحصل التغذية. في حال نقلنا إلى الصائم دما، النتيجة واحدة، لذلك الحكم واحد. نعم، لم يلج شيء إلى المعدة، ولكن ولوج الشيء إلى المعدة لماذا؟ حتى نحصل الدم الذي يمده بأي شيء؟ بالقوة. الآن نحن نقلنا إليه الدم فوصلنا إلى نفس الشيء، النتيجة، ومن هنا أعطي نقل الدم للمريض حكم الأكل والشرب، فمن نقل إليه دم وهو صائم فقد أفطر. لا، النقل قلنا نحن نعم، لا النقل سيأتي، نعم سيأتي الآن، لكن نريد أن نمشي على معنى معين. الآن حقن المريض بالدم ذكرنا حكمه، الغسيل الكلوي هل مفطر أم ليس بمفطر؟ من يغسل الكلية يخرج منه الدم ثم ينقى وتضاف إليه مواد أخرى ثم يعاد الدم إليه، فأضيف إليه ما ينشطه. لو أن الدم الذي أخذ منه صفي وأعيد كما هو بعد التصفية ولم تضف إليه أمواد لم يعد غسيل الكلية مفطرة. ولكن لماذا عد مفطرة؟ لأنه بعد إخراج الدم يقومون بتصفيته ثم يضيفون إليه مواد تقويه ويعيدون الدم إليه، فحصل ما يحصل بالطعام والشراب، فيعد غسيل الكلية مفطرة. الآن ننتقل إلى المعنى الآخر الذي إن وجد في شيء عد إيش مفطرة، وهو خروج ما يضعفه. تحدثنا حول خروج ما يقويه، والمسائل بعض المسائل النازلة في هذا الباب، الآن نتحدث حول خروج ما يضعفه. التبرع بالدم الذي سألت عنه يعد مفطرة، إلحاقا بأي شيء؟ بالحجامة التي ألحقت بأي شيء؟ بالحيض. أخذ عينة للفحص هذه غير مفطرة. لماذا؟ لأن العينة قليلة بخلاف الدم الذي يؤخذ بالتبرع بالدم وبنقل الدم، هذه كثيرة. واضح؟ لذلك من خرج منه، من جرح نفسه جرحا ولم يخرج إلا دما يسيرا، هل يعد صائما أم لا؟ يبقى إيش؟ على صيامه، لأن الدم الخارج يسير. فتحليل الدم كخروج الدم من الجرح، ولكن التبرع بالدم كالحجامة. الحقن الجلدية والعضلية، هذا من المعنى الأول، أنا أخرته هنا، نرجع. الحقن الجلدية والعضلية هذه ليست مفطرة. لماذا؟ لأن ليس فيها معنى الأكل والشرب، ولكن الحقن الوريدية المغذي هذه تعد إيش؟ مفطرة، لأنها كمعنى الأكل والشرب. طيب، انتهت المسائل المعاصرة التي ذكرتها فيما يتعلق بخروج خارج. بقي شيء، العلاج بالدهن واللاصقات ولاصقة النيكوتين، لصقة النيكوتين هذه التي يعطونها للمدخن، يعوضونه عن يزودونه بالنيكوتين الذي ايش يحتاجه. هنا الدهن تكلم عن شيخ الإسلام رحمه الله، فالدهن من القديم يستعمل، والبخور أيضا تكلم عن شيخ الإسلام وهو من القديم يستعمل، وبين شيخ الإسلام أن هذا ليس بمفطر، وذكر قاعدة مهمة، وهذه القاعدة يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أبواب، وهي أن الأمور التي تعم بها البلوى ثم لا يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانها، نعلم أنها غير مفطرة. أمور تعم بها البلوى واختلف الناس فيها، وهي موجودة من قبل، ثم لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فنعرف أنها غير مفطرة، لأنها لو كانت مفطرة لنقلت إلينا كما نقل إلينا الطعام والشراب والجماع وغير ذلك. فالبخور موجود منذ عهده صلى الله عليه وسلم والناس يستعملونه، فلو كان مفطرة لبينه صلى الله عليه وسلم، فلما ترك بيانه علمنا أنه ليس مفطر. وهكذا الدهن، وهكذا الدهن، ثم هو ليس فيه معنى الطعام والشراب، وإن كانت تحصل فيه تقوية، ولكن ليس مما يصل إلى المعدة فيستحيل دما إلى آخره، وإنما تحصل فيه تقوية، وهذا يجده أحدنا إن وجد البخور في مكان ما فإنه ينشط، ولكن ليس هذا النشاط الذي يجده كالنشاط الذي يؤثره الطعام والشراب وما يصل إلى وإلى المعدة. وهكذا لاصقة النيكوتين وغيرها، وهذه مسائل يعني بعضها فيها خلاف بين أهل العلم، ولم أذكر مثل هذه اللاصقة، بعضهم يرى أنها مفطرة لأنها تمد الجسم بالنيكوتين، ولكن نقول إمداد كإمداد الدهن ولا يعد إيش؟ ولا يعد مفطرة. هنا مسألة لا تتعلق بالمعاني التي ذكرتها لكم، وهي التخدير الموضعي والتخدير الكلي. جاءك أحدهم فقال لك كنت صائما ف فخدرت تخديرا كليا لمدة ساعات أثناء صومي، فهل أنا صائم أم فسد صومي؟ أهل العلم يبحثون هذه المسألة ويلحقونها بالمغمى عليه، من أغمي عليه في نهار رمضان، من أغمي عليه في نهار رمضان. والمسألة تبحث من جهتين، من أغمي عليه النهار كله ومن أغمي عليه بعض النهار. فمن أغمي عليه النهار كله غير صائم، لا نقول صائم ثم وجد منه الفطر، نقول غير صائم، لأنه لم يحصل منه الإمساك. الصائم مطلوب منه حصول الإمساك بإرادته. قال: ترك طعام، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا الذي أغمي عليه النهار كله لم يوجد منه ترك، فهو غير صائم. وعليه، فمن أخذ بنجا كليا النهار كله فهو غير صائم. فرجل مثلا في ليلة من ليالي رمضان ولم يبقى على الفجر إلا قليل، فنوى أنه صائم غدا، ثم دخل العمليات وبنج إلى ما بعد المغرب، نقول له اقضي هذا اليوم، فلم يحصل منك إمساك وحالك كحال المغمى عليه. رجل آخر أغمي عليه بعض النهار، أو أغمي عليه النهار كله إلا بعض النهار، فهذا وجد منه الإمساك في البعض فيعد صائما. وهذا التفصيل هو تفصيل مذهب الإمام أحمد، وأيضا هو تفصيل بعض المذاهب. فيلحق بهذا من بنج بعض النهار، فنوى الصيام من الليل ثم صام بعض النهار وأخذ بنجا كليا النهار المتبقي، فإنه يعد أي شيء؟ يعد صائما. أما البنج الموضعي فلا يضر. هذه بعض المسائل، وهناك مسائل كثيرة مهمة، وهناك كتب ألفت في النوازل، وهي مبثوثة أيضا في فتاوى العلماء، فعلى طالب العلم أن يعتني بهذا الباب. هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الله يوفقكم.